زال الكلام في المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات. المصنف تقدم أن بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، إلى كل ما يقرب إلى الواقع، هل هناك قاعدة تقتضي تقديم المرجح الجهتي على الصدوري أو بالعكس، أو ليس هناك قاعدة؟ المصنف سينتهي إلى عدم وجود القاعدة، خلافا للمرزا نائين القائل بترجيح المرجح بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. المرزا نائين قال أن الحديث عن الجهتي وأن الخبر صادر لبيان الواقع أو صادر لأجل التقية أو لغير التقية من الأغراض التي تدعو لإخفاء الواقع، هذا الحديث كله فرع الحديث عن أصل صدور الرواية، فلا بد من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. هذا كلام المرزا النائي. المصنف يجيب يقول هذا الكلام ليس بالصحيح وغير مسلم، فإن المسلم هو أن الحديث عن الجهة، أصل الحديث عن الجهة، هذا فرع عن الحديث عن الصدور، وأن الحديث صادر لبيان الواقع أو للتقية، هذا كله فرع صدور الحديث. أما أن المرجح الجهتي فرع المرجح الصدوري، هذا ليس بمسلم، هذا شيء آخر، ليس هو نفس الأمر المسلم، هذا مدعاة، ليس هو المسلم، ولا أن المسلم يستلزم هذا المدعى، أما أنه غير فواضح، وأما أنه لا يستلزمه فالمصنف راح يبين. يقول هناك عدة أمور، شوية هذا مو دقيق لكن يحتاج إلى استفادة. يقول هناك حجية اقتضائية للحديث، حجية اقتضائية للرواية، ثم ترجيح. طبعا احنا نقدم من المصنف قبل أن نبين الحجية الاقتضائية، تقدم من المصنف أن الخبرين المتعارضين لا يمكن أن يكونا مشمولين لأدلة الحجية فعلا. دليل الحجية إنما يعطي الحجية الاقتضائية لكل دليل، بعد رفع المانع تتحول الحجية الاقتضائية إلى حجية فعلية. هذا تقدم فيما سبق من المصنف أن أدلة حجية خبر الواحد تثبت الحجية الاقتضائية، بعد رفع المانع تتحول الحجية الاقتضائية إلى حجية فعلية. وذكر أن التعارض مانع من شمول الأدلة لكل من المتعارضين، فإذا الدليل الأول المعارض للثاني هو هناك في حجية اقتضائية، هاي مرحلة أولى. بعد ترجيح الدليل الأول مثلا، بعد ترجيح الخبر الأول، تتحول الحجية الاقتضائية إلى حجية فعلية. فعندنا أولا حجية اقتضائية، ثم بعد ذلك ترجيح للخبر، ثم حجية فعلية لنفس الخبر، ومن نفس الترجيح يلزم أيضا عدم فعلية حجية الآخر. فعندنا أربعة أمور، الأمر الأول حجية اقتضائية لنفس الخبر الأول مثلا، ثم بعد ذلك عليكم السلام ترجيح للخبر الأول. ترجيح الخبر الأول يعني شنو؟ يعني هو الذي يكون حجة فعلا، هذا أمر ثالث. الأمر الرابع هو عدم فعلية حجية الآخر، وأن الآخر ليس بحجة فعلا، هاي أمور أربعة. إذا اتضحت هذه الأمور الأربعة، المصنف يقول في مقام الرد على المرزا النائيني، المرزا النائيني في عبارة سابقة إلى قال مقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ. المشهور الموافق للعامة في قبالة شاذ مخالف للعامة، قال إحنا مجرد أن نبني على حجية المشهور يعني عدم حجية الشاذ. المصنف هنا يقول كذلك العكس، كذلك العكس، إذا ثبتنا حجية للطرف الثاني أيضا تثبت عدم حجية للطرف الأول، ولا فرق بين الأمرين، ماكو مقدم لأحد، ماكو تقديم لأحد الأمرين على الآخر. ليس الأمر الذي ذكر المرزا النائيني بأولى من العدل، كما أن الأمر الذي ذكر المرزا النائيني صحيح، العدل من ذلك أيضا هو صحيح. لاحظوا شوية عبارته مو فجي صعب قلت، لكن يحتاج إلى شوية اتفاق. قال: وأما أن المسلم لا يستلزم المدعى، قلنا أن المسلم غير المدعى، هذا أمر واضح. الثاني قال: وأما أن المسلم لا يستلزم المدعى فكذلك واضح، فإنه هو إذا تصورنا هناك خبرين متعارضين، مشهورا موافقا للعامة، مشهور موافق للعامة بمرجح شنو؟ مرجح صدوري. شاذ مخالف للعامة بمرجح جهتي. المرزا النائيني يقول نقدم احنا المشهور الموافق للعامة، فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية. أولا الحجية الاقتضائية في مرحلة أولى، ثم الترجيح، ثم حجية فعلية، ثم عدم حجية فعلية للآخر. يقول اللي يتوقف عليه الترجيح هو شنو؟ هو الحجية الاقتضائية لنفس الخبر. فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية، الحجية الاقتضائية للشاذ الثابتة للشاذ في نفسه. ليش في نفسه؟ منين؟ أحسب من نفس أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد تثبت حجية اقتضائية، فإذا نفس الدليل به حجية اقتضائية يتوقف عليه الترجيح لا على فعلية حجيته. مو المرد النائن شي يريد يقول؟ يريد يقول أولا إحنا كنا نثبت صدور الحديث، صدور الرواية، ثم بعد ذلك نتحدث عن الجهة. إحنا نقول لا، حجية الشاذ هذا الثاني اللي أنت قلت مجرد أن ثبتنا حجية للمشهور يقتضي عدم حجية الشاذ، نقول حجية الشاذ لا تتوقف على الترجيح، الترجيح يتوقف على الحجية الاقتضائية، ثم بعد ثبوت الترجيح تصير حجية فعلية لنفس الخبر لا على فعلية حجيته ولا على عدم فعلية حجية الآخر اللي في قباله، يعني المشهور الموافق للعام، بل فعلية حجية الشاذ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة ويترتب عليه حينئذ عدم فعلية حجية المشهور. هاي العبارة هي عبارة ثانية عن هاي الأمور الأربعة اللي رتبناها. قلنا عندنا عليكم السلام حجية اقتضائية، ثم عندنا ترجيح لي ما في الحجية الاقتضائية، ثم حجية فعلية بعد الترجيح، ثم عدم حجية فعلية للآخر، للخبر الآخر. هاي الأسطر الثلاثة عبارة عن هذا الترتيب للأمور الأربعة اللي ذكرناها. وكذلك بالعكس، أي هذا فيما إذا رجحنا منه، إذا رجحنا الشاذ المخالف للعامة بالمرجح الجهل، وكذلك الترجيح للمشهور، كذلك العكس يعني، كذلك الترجيح للمشهور، مشهور الموافق للعامة بالشهرة اللي هو المرجح الصدوري، إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه لا على فعلية حجيته ولا على عدم فعلية حجية الشاذ في قباله، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح، تتوقف على الترجيح، ترجيح للشهرة، ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ. وعليه إذا اتضح هذا الترتيب إذا واضح، خلينا نجي للنتيجة. واضح شيخنا الآن النتيجة، يقول: فكما لا يتوقف كلام المرجى النائي عليه وعليه، فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له، اللي قاله المرجى النائي، قال المرجح النائني أولا نرجح بالشهرة بالمرجحات الصدورية، ثم تجي المرجحات الجهتية. مرجح الحضور لا يتوقف على مرجح الجهل، فكما لا يتوقف كما قال المرزا النائيني كما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ. ليش لا يتوقف على عدم فعلية الشاذ؟ نقول لأن اللي يتوقف على الترجيح، اللي يتوقف على الترجيح هو الحجية الفعلية وعدم حجية فعلية الثاني. فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ، بل بالعكس عدم فعلية الشاذ هو اللي يتوقف على الترجيح، مو أن الترجيح يتوقف على عدم فعلية الشاذ. الترجيح يتوقف على أي شيء شيخ إبراهيم؟ على أي شيء يتوقف الترجيح؟ الحجية الاقتضائية، يتوقف على الحجية الاقتضائية. الترجيح بأي مرجح يتوقف على حجية ذلك الخبر في نفسه، يعني الاقتضائية. وأما حجية الفعلية وعدم فعلية الآخر، عدم حجية فعلية الآخر، هذا كله هو الذي يتوقف على الترجيح، مو أن الترجيح يتوقف عليه. يقول: فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. أيضا خلافا للمرزا النائي اللي قال يتوقف، قال الترجيح بالمخالفة للعامة، الترجيح للشاذ بالمخالفة للعامة هذا متوقف على شنو؟ على فعلية الصدور، على فعلية صدور الخبر. احنا نقول لا، بالعكس الفعلية تتوقف على الترجيح، مو الترجيح يتوقف على الصدور. يقول: لا يتوقف الترجيح، اللي المرزا قال يتوقف، احنا نقول لا، لا يتوقف، لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. ليش؟ لأن قلنا مجرد أن يحصل ترجيح يحصل حجية فعلية للخبر الراجح وعدم فعلية الحجية للخبر المرجوح، فعدم الفعلية للخبر الآخر هي التي تتوقف على الترجيح، مو أن الترجيح يتوقف عليها كما دعا المرزا النائيني. لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. ومن ذلك يتضح، شوية ارجع لي ورا خلي نلاحظ عبارة المرزا النائيني. المرزا النائيني المصنف قال: وقد أصر شيخنا النائيني هاي الفقرة بالفقرة الثانية، قال: وعليه فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا وكان الخبر الشاذ مخالفا للعامة، كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة، لأن مقتضى هاي العبارة. المصنف راح يتمسك بهاي العبارة ويقول له هاي كلامك صحيح، لكن شنو؟ لكن الطرف المقابل أيضا صحيح وهو ليس بأولى من العكس. قال: لأن مقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع. هاي العبارة الآن نقرأ ما يقابل. قال: وعليه ومن ذلك يقتضي، كما يقتضي الحكم بحجية المشهور. الحكم بحجية المشهور ايش يقتضي؟ يقتضي عدم حجية الثاني، معارض إلى المنافي. كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. قول كما قال المرزا النائيني، صحيح هذا كلام، لكن الطرف الثاني أيضا صحيح. يقول: كما يقتضي الحكم بحجية المشهور، المشهور الموافق للعامة، إذا كان حجة هذا شيء يقتضي، يقتضي عدم حجية الشاذ المخالف للعامة. اللي يتمسك بالمرزا النائيني يقول له أحسن، هذا صحيح، عدم حجية الشاذ. إذا عدم حجية الشاذ بعد ما له معنى نقول هذا الشاذ إنما قادر لبيان الواقع. ليش لبيان الواقع؟ لأن مخالف للعامة. يقول هذا الكلام ما له معنى، لأن صادر لبيان الواقع هذا فرع كونه صادر، وإحنا قلنا ليس بحجة ليس بصادر، فما له معنى نقول هذا صادر لبيان الواقع. كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاب فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي كما قال المرزا النائيني ونحن معه في ذلك، كذلك يقتضي الحكم بحجية الشاب. إذا حكمنا بحجية الشاذ هذا شيء يقتضي، يقتضي أيضا عدم حجية المشهور، يقتضي عدم حجية المشهور فلا معنى لحمل المشهور على بيان الحكم الواقعي، فكما يقتضي ذلك هذا أيضا يقتضي. يقول وليس الأول اللي ذكر المرزا النائيني أولى بالتقديم من الثاني، وما على حد سواء. أنت إجيت رجحت الاقتضاء الأول على الاقتضاء الثاني، هذا ترجيح من دون مرجح. هذا الثاني اللي احنا نقوله يمكن كما أن الأول ممكن اللي أنت تمسكت به، ولا مرجح لأحد الأمرين على الثاني، أنت رجحت الأول على الثاني من دون مرجح. قال نعم إذا دل دليل خاص. الآن انتهت مناقشة المرزا النائي. يقول نعم إذا دل دليل خاص للمقبول على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة فهذا شيء آخر، هو مقتضى الدليل لا أن مقتضى القاعدة. إحنا قاعد نتحدث وين؟ أكو قاعدة لا بد تقديم المرجح الصدوري على الجهة أو بالعكس أو لا، أو ليس هناك قاعدة. إذا قلت أن المقبولة تقدم الشهرة والشهرة هي مرجح صدوري، يعني ذلك أكو قاعدة تدل على تقديم المرجح الصدوري؟ تقول لا، هذا لا لأجل القاعدة، لأجل الرواية، الرواية دلت على ذلك. إحنا نسلم للرواية مو لأجل أن هناك قاعدة، بحيث لو إجت الرواية وقالت تقدم مثلا مخالفة العامة مرجح الجهة أيضا نسلم لذلك، وهذا مو معنى أن المرجح الجهة هو يقدم على نحو القاعدة. أنا قاعد نتحدث عن مقتضى القاعدة، أكو قاعدة لو ما أكو قاعدة؟ المرزا النائيني أصر قال نعم أكو قاعدة، أما المقبولة إذا دلت على تقديم مرجح صدوري هذا مو معنى أن القاعدة تقتضي دائما تقديم المرجح الصدوري. نعم إذا دل دليل خاص مثل المقبولة على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة فهذا شيء آخر، هو مقتضى الدليل لا أن هذا الشيء هو مقتضى القاعدة، والنتيجة لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها، وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا. لاحظ شيخنا يعني شنو أقوى مناطا؟ أي ما هو أقرب إلى الواقع في نظر المجتهد، فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط، كما استثنى للتخير كما عليه المشهور، ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد. ليه؟ وين الخير؟ بعدنا هذا ما أجيب. لا هذا المقام الثالث اللي الان راح نتحدث عنه، هذا خلوه لكم من نقرا هذا المقام الثالث. هو الان المفروض المصنف ما يقول اقوى مناطا واقرب للواقع، بعدنا احنا الى الان من يقول على اي حال ماكو تفاضل، هما في رتبه واحده كما ذكر صاحب الكفايه، لا ترتيب بين المرجحات. وإذا ماكو ترتيب بين المرجحات، فإذا ماكو مرجح، ماكو مرجح يتساقطان، أما نتعدى من المرجحات أو ما نتعدى، هذا المقام الثالث هو اللي راح يذكره. المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة. هذا المقام الثالث كما ذكرنا أكثر من مرة، يجيب عن هذا السؤال، هو أن هناك مرجحات وردت في النصوص، وردت في الأخبار، فهل يجب الاقتصار على خصوص المرجحات المنصوصة أو يمكن أن نتعدى في باب تقديم أحد المتعارضين على الآخر، نتعدى إلى كل مرجح ولو لم يكن هذا المرجح منصوصا، يمكن أن نتعدى أو لا يمكن أن نتعدى؟ المصنف يقول في هذا المقام هناك أقوال متعددة. القول الأول قال بوجوب التعدى، إحنا نتعدى إلى كل المرجحات ولو لم يكن المرجح منصوصا، نتعدى إلى كل ميزة وكل مزية موجودة في أحد المتعارضين غير موجودة في الآخر، هاي الميزة تقرب إلى الواقع، تقرب الخبر الأول مثلا اللي موجودة فيه الميزة إلى الواقع من الخبر الثاني. هذا القول التزم الشيخ الأعظم وذكر أكثر من دليل في رسائله على هذا المدعى. ذكر مثلا من الأدلة، قال أن المرجحات في الترجيح في الصفات اللي ورد مثلا في المقبول اللي المصنف ما قبله، الترجيح بالصفات، الترجيح بالصفات الرابعة، يقول خذ بخبر الأوثق والأعدل والأصدق. يقول نفس هاي الصفات ونفس الترجيح بالصفات هي في الحقيقة تشير إلى أن الترجيح بالصفات إنما لأجل أن الصفات الراوي هذه هي في الحقيقة تقرب من صدور الخبر إلى الواقع، قرب صدور هذا الخبر إلى الواقع. وإلا ليش رجحت في الأوثقية والأصدقية؟ أصدق وأوثق وأعدل يعني شنو؟ يعني خبر أقرب إلى الواقع. إذا إجا زيد وعم أخبرا بخبرين متكاذبين، نقول أن زيد أوثق وأعدل، هذا حتى عندنا بالعرف نبني عليه. إذا كان مثلا المخبر الأول إذا كان زيد أوثق وأعدل، نقرب خبر زيد. ليش؟ لأن خبر زيد هو الأقرب إلى الواقع، أقرب إلى الواقع من خبر الثاني، وهذا أمر واضح. وهذا شنو معناه؟ معناه أن الرواية هي في الحقيقة ترجح ما يكون أقرب إلى الواقع ولو لم يكن بطريق الأوثقية والأعدلية. حتى إذا أحرزنا القرب إلى الواقع من طريق آخر، من ميزة أخرى، من صفة أخرى، هذا هو المناط في تقديم أحد الدليلين على الآخر، أحد الخبرين على الآخر. لذلك يجب أن نتعدى بمقتضى هذا الدليل، يجب أن نتعدى إلى كل ميزة تقرب إلى الواقع. بعد ذلك ما صار فيه؟ أي ما أخذ على نحو المصدر من مصادر ما فيه الملاك، الملاك هو الأقربية إلى الواقع. أي صحيح. المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة، هذا يعني رد للدليل الأول من أدلة الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ذكر 3 أو 4 أدلة في الرسالة. يقول لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال. أولا وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، وهو القول المشهور ومال إليه الشيخ الأعظم وجماعة من محققي أساتذته. وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة. إذا تعارض خبران وكان أحد الخبرين مضمون الحرمة ومضمون الآخر الإباحة، فالملاك في الحرمة هو الذي يقدم، فيرجح بواسطة المضمون إذا كان يدل على التحريم هذا يقدم. هذا القول الأول. القول الثاني وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة. هذا القول الثاني وجوب الاقتصار، هذا على الفاعل ولا يطالب بدليل. ليش؟ يعني يقول احنا اسسنا قاعدة اولية، اسسنا القاعدة الاولية تقتضي التساقط او تقتضي التخير. اذا على مبنانا اذا التزمنا بان القاعدة الاولية تقتضي التساقط، فحينئذ مجرد ان يتعادل الخبران يتساقطان. اما ترجيح احد الخبرين على الاخر يعني الخروج عن القاعدة في التساقط، هذا يحتاج الى دليل. دل الدليل عندنا مثلا على أن المخرج عن تلك القاعدة الترجيح بالشورى، الترجيح بمخالفة العامة بموافقة الكتاب والسنة. أما أي شيء آخر يخرج عن تلك القاعدة لا بد له من دليل. الاقتصار على المرجحات المنصوصة هذا مقتضى القاعدة، ولا نطالب حينئذ بدليل. اللي يريد يتعدى إلى المرجحات الأخرى غير المنصوصة هو مطالب بالدليل، فهذا القول هو الذي يوافق القاعدة على القاعدة. هذا القول ذكر الشيخ الكليني في مقدمة الكافي رحمة الله تعالى عليه، وذكر صاحب الكفاية، صاحب الكفاية أيضا مال إلى هذا القول من خلال مناقشته لأدلة الشيخ الأعظم. بالكفاية ناقش أدلة الشيخ الأعظم اللي دلت على التعدي، فيفهم من ذلك أن صاحب الكفاية صحيح لا يلتزم بالترجيح، لكن لو التزم بالترجيح لا اقتصر على خصوص المرجحات المنصوصة. صاحب الكفاية ذكرنا أكثر من مرة ولا يلتزم بالترجيح، لكن على تقدير البناء على الترجيح ووجوب الترجيح هو يقتصر على خصوص المرجحات المنصوصة. وطبعا هاي أيضا طريقة الأخباريين، الأخباريين هم يقتصرون على الأخبار، فورد بالأخبار الترجيح بتلك الأمور الثلاثة أو الخمسة، فإحنا نقتصر. أما أن نتعدى إلى غير المنصوصة هاي خلاف طريقة الأخباريين، هذا أمر واضح. كما نفس المحقق أو الشيخ البحراني، الشيخ يوسف البحراني في الحداث ذكر هذا، قال أن الصحيح هو الاقتصار على تلك المرجحات. قال الثاني وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية، ولازم طريقة الأخباريين في الاقتصار على النصوص، على نصوص الأخبار والجمود عليها. القول الثالث يفصل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيه، ربما لهذا الدليل اللي مر اللي ذكرناه، وبين غيره فلا يجوز. يقول المصنف ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها. راح يذكر المصنف ما تقتضي القاعدة، سارة تقتضي التساقط وسارة تقتضي التخير، ونشوف شنو اللي يترتب على ذلك. أولا إذا قلنا بالتساقط بالقاعدة الأولية، القاعدة الأولية اللي اقتضت التساقط كما احنا كنا نقول هذا، أن القاعدة تقتضي التساقط، قلنا مقتضى الأصل الجمود على خصوص المرجحات الواردة في النصوص. أما التعدي يحتاج إلى دليل. يقول المصنف لكن مع ذلك نفس الأدلة، شوية لاحظوا هذا، نفس الأدلة التي دلت على الحجية الاقتضائية للخبرين المتعادلين هي بنفسها تدل على التعدي إلى كل مرجح. نفس الأدلة، احنا مو قلنا عندنا الخبرين المتعارضين، أدلة حجية خبر الواحد تشمل هذين الخبرين المتعارضين، لكن على نحو الاقتضاء لولا المانع من الشمول وهو التعارض، المانع هو التعارض. يقول نفس تلك الأدلة هي تدل على وجوب الترجيح بأي مزية موجودة في إحدى الروايتين، في أحد الخبرين، أي مزية تقرب إلى الواقع إحنا نأخذ به. شنو الدليل على ذلك؟ يقول نفس دليل حجية خبر الواحد، أول الأدلة وأفضل الأدلة وأسلم الأدلة من النقاشات هو السيرة، سيرة العقلاء، بحيث البعض اقتصر في الاستدلال على حجية خبر الواحد بسيرة العقلاء. وإحنا إذا رجعنا إلى حدود سيرة العقلاء نشوف أن سيرة العقلاء إذا تعارض عند العقلاء الخبران فحينئذ يقدمون ما فيه مزية مقربة إلى الواقع من الخبر الآخر، يقدمونه على الخبر الآخر. العقلاء إذا تعارض عندهم دليلان خبران أحد الخبرين كان أقرب إلى الواقع وليس في مزية أخرى، يأخذون بذلك الخبر. فإحنا نفس الدليل الدل على حجية خبر الواحد هو كافي في إثبات مدعان، وهو التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة، التعدي إلى كل ميزة توجب الأقربية إلى الواقع. نفس الدليل فنلتزم بالتعدي ونقول بالتعدي بناء على مذهبنا وقولنا من أن القاعدة تقتضي التساقط. القاعدة تقتضي التساقط، نرجع إلى نفس الدليل الدال على حجية خبر الواحد هو الذي يدل على لزوم التعدي. قال أولا، فنقول أولا إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط، هذا الأصل الأولي لو الثاني. شنو معنى الأصل الأولي؟ شنو معنى الأصل الثاني؟ الأخبار العلاجية، بغض النظر عن الأخبار العلاجية. ثانوي شنو؟ الثانوي بلحاظ الأخبار العلاجية. هذا الأصل يقتضي التساقط مطلقاً، سواء كان الأصل الأولي أو الأصل الثانوي. هذا مراد المصنف. هو المصنف ذكر التساقط وذكر التخير بحسب الأصل الأولي والتخير بحسب الأصل الثانوي. ما فرق بين التساقط، راح نشير ليش ما فرق. الآن هو ذكر نقاط ثلاثة: التساقط قصد مطلقاً، التخير بلحاظ الأصل الأولي، والتخير بلحاظ الأصل الثانوي. فمراد من التساقط التساقط مطلقاً، سواء كان هو مقتضى الأصل الأولي أو مقتضى الأصل الثاني. يقول إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط، وهو المختار اللي احنا بنينا عليه لا تذكروا، فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا. القاعدة تقتضي التساقط إلا إذا يجي دليل يقول لا، الآن أنت لا تساقط الخبرين، رجح بين الخبرين. هذا شنو معنى؟ معنى الاقتصار على خصوص المرجحات المنصوصة. ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة يا دليل؟ هذا الدليل اللي يقول رجح ولا تسقط الخبرين، رجح ولا تسقط الخبرين، هذا الدليل يحتاج إلى أخبار علاجية لو يكفي فيه نفس الدليل الدال على الحجية اللي كان بحسب الأصل الأولي كان يقتضي الحجية الاقتضائية؟ يقول المصنف احنا الآن خلي الرد، نقول سواء قلنا بالاكتفاء كما احنا نقول أو قلنا بعدم الاكتفاء. أما إذا قلنا بالاكتفاء يقول ولكن هذا الدليل يا دليل، الدليل اللي يقتضي الترجيح، أحسنتم، اللي يقتضي الترجيح، لا مو بكل مزية، الآن نقول اللي يقتضي الترجيح، اللي يقتضي الترجيح، هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة أو يحتاج إلى دليل خاص؟ يعني احنا نحتاج في الترجيح الى ان تجينا اخبار مقولة عمر بن حنظلة تقول قدم الشهرة قدم المشهور، نحتاج لو ما نحتاج؟ هذا راح يجاوب عنه. يقول اذا ما نحتاج، اذا كان نفس الدليل الدال على الحجية هو يكفي في لابدية الترجيح، فاحنا لابد ان نروح الى سعة وضيق هذا الدليل، وراح نشوف أن الدليل يدل على وجوب الترجيح بكل مزية. أما إذا ما يكفي فأكو نتيجة أخرى. فإن قلنا إن دليل الأمارة كاف في الترجيح، هذا الشق الأول، فلا شك في اعتبار كل مزية النتيجة، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا، ونصير بذلك نلتزم بالقول الأول. زين، صغرويا شو تقول انت ايها المصنف، الدليل كافي لو مو كافي؟ يقول والظاهر ان الدليل كاف في ذلك، دليل حجية الأمارة، دليل حجية خبر الواحد كاف في الترجيح. فالنتيجة شنو؟ النتيجة لابدية الترجيح بكل مزية، لا سيما اذا كان دليل الأمارة بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها، أقوى الأدلة وأسلم الأدلة دليل بناء العقلاء، آية النبأ وغيرها من الأدلة قد يناقش فيها، أما البناء العقلاء لا يمكن مناقشته. فإن الظاهر أن بناء العقلاء على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين، أي أن العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم، ولا يبقون في حيرة من ذلك، وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر اللي هو ما بمزية المرجوح لو بقي وحده بدون معارض. صحيح الخبر الثاني اللي ما بمزية حجة في نفسه، لكن إذا قابل ما فيه المزية يقدم ما فيه المزية ويكون راجحا عليه. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فإنه يستكشف منه رضا الشارع وإمضاء على ما تقدم وجهه في خبر الواحد والضوابط. قلنا سيرة عقلاء قائمة وغير مردوعة ممضاة فتكون حجة. إذا المصنف قال أن دليل الأمارة كافي في لابدية الترجيح، وما نحتاج إلى دليل يجينا دليل خاص. يعني بعبارة أخرى يقول صحيح أن بناء على التساقط القاعدة تقتضي عدم الترجيح، لكن إذا رجعنا إلى نفس الدليل الدال على حجية خبر الواحد نشوف نفس الدليل هو الذي يقتضي الترجيح. بعد ما نحتاج إلى تجينا مقولة عمر بن حنظلة تقول رجح بالشهرة، وتجينا الروايات الأخرى تقول رجح بمخالفة العامة وموافقة الكتاب والسنة. لا، نفس الدليل الدال على حجية خبر الواحد هو يتكفل إثبات الترجيح وعدم المصير إلى التساقط مع وجود المزية المقربة للواقع. إذن إحنا نتعدى، لكن نتعدى مو بالطريقة اللي وصفها الشيخ بالقياس، بناء على أن نجي نقرأ أخبار الباب، أخبار الترجيح، أخبار المرجحات، ونستنبض الملاك ونسري هذا الملاك إلى غيره من المرجحات. لا، إحنا اختارينا طريقة قصيرة، طريقة فنية قصيرة، رجعنا إلى نفس الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. وفي مورد التعارض بين الخبرين شو يسوون العقلاء؟ العقلاء يقدمون ما فيه مزية، وما ينظرون إلى مزايا مخصوصة. لا، كل مزية تقرب أحد الخبرين إلى الواقع العقلاء يأخذون بها. فننتهي في المقام الثالث إحنا تبعا للمصنف، ننتهي إلى لابدية التعدي إلى كل مزية، ولا نقتصر على خصوص المرجحات المنصوصة، لكن لا بطريقة الشيخ الأعظم. طريقة الشيخ الأعظم قد تواجه إشكالات، قد ترد الأدلة اللي ذكرها الشيخ الأعظم، أما اللي إحنا نقوله ورجوعنا إلى أصل الدليل وأصل بناء العقلاء هي طريقة صحيحة ما يمكن النقاش فيها. نعم، إذا تم كلام الشيخ الأعظم يكون مؤيد، إذا تم كلام الشيخ الأعظم وطريقة الشيخ الأعظم تكون مؤيدة لطريقتنا. بعد هذا ما يرد عليه قياس وغير هذا إذا قلنا بأن الدليل كافي. أما إذا قلنا بأن الدليل ليس بكافي، فحينئذ كما قلنا أكثر من مرة نقول أن الترجيح على خلاف القاعدة، القاعدة تقتضي التساقط، ولا يصار إلى الترجيح إلا بواسطة المرجحات المنصوصة التي دلت عليها الأخبار. نعم، عندنا طريقة في أن نرجع إلى نفس الأخبار، أخبار الترجيح، ونشوف يمكن التعميم أو لا يمكن التعميم. إذا أمكننا التعميم كما صنع الشيخ الأعظم فننتهي إلى نفس النتيجة، وإذا لم يمكننا التعميم فنختصر على خصوص ما ورد من المرجحات. قال: وإن قلنا إن دليل الأمارة غير كاف ولا بد من دليل جديد، مثلا كما لو كان الدليل الدال على حجية خبر الواحد آية النبأ، وآية النبأ ما بها قابلية أن تثبت الترجيح بالعربية إلى الواقع، هي أجنبية عن هذا المقام، ليست في مقام البيان هذه الناحية، فحينئذ الدليل الدال على الحجية ليس كافيا في إثبات الترجيح. فنروح نسلك طريقة الشيخ الأعظم، يقول: وإن قلنا أن دليل الأمارة غير كافي لا بد من دليل جديد، وفعلا اجانا الدليل الجديد، اجتنا المقبوله، لكن المقبوله ثبتت مثلا ثلاثه مرجحات، يمكن التعدي؟ يقول: لا بد ان نروح نشوف الشيخ الاعظم قرا المقبوله بطريقه تعمم، وهو عمم بتلك الطريقه. قال: ولا بد من دليل جديد، فلا محاله يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصه، قلنا لان الترجيح يكون على خلاف القاعده. إلا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع كما ذهب إليه الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم إجا قرأ الروايات، روايات الترجيح، وعمم، قال أنا أستفيد من نفس الترجيح بالأوثقية بالأصدقية بالأعدلية، أستفيد أن الأوثق إنما يرجح لأجل أن الأوثقية هي تقرب إلى الواقع. فنشوف كل ميزة تقرب إلى الواقع هي لابد من الترجيح بها، ولا نقتصر على ما ورد. قال فإنه، يعني الشيخ الأعظم أكد في الرسائل على أن المستفاد من الأخبار أن المناط والملاك في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين، واستدل على دليله بثلاث أو أربعة أدلة من جهة أنه هو أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب ومزية، خصوصية المزية، خصوصية السبب، خصوصية المرجح، ما مأخوذة خصوصية للشهرة، الشهرة ما لها خصوصية، الشهرة إنما رجحت لأجل أن الشهرة تقرب إلى الواقع، مو نفس الشهرة بما هي شهرة. وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية رد أدلة الشيخ الأعظم وانتهى بالنتيجة ماله بتعبير المصنف ماله إلى الاقتصار على المرجحات المنصوصة. هذا إذا بنينا على التساقط كما إحنا بنينا. أما إذا كانت القاعدة تقتضي التخيير، فمرة نتحدث عن مقتضى القاعدة الأولية وأن القاعدة الأولية التخيير، ومرة نتحدث عن أن مقتضى القاعدة الثانوية هي التخيير. أما إذا كانت القاعدة الأولية هي التي تقتضي التخيير، يعني شنو قاعدة أولية تقتضي التخيير؟ يعني إذا لاحظنا مجرد الأدلة الدالة على حجية الأمارة، مجرد الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، شفنا أن الأدلة تقتضي التخيير خلافا لما انتهينا إليه سابقا من التساقط. الآن خلينا ننزل ونقول التخيير، إذا بنينا على التخيير فشنو؟ نقول أن التخيير يكون هو مقتضى القاعدة، والترجيح لا يحتاج إلى دليل خاص. ترجيح أحد الخبرين على الآخر بعد ما يحتاج إلى دليل، ليش؟ لأن هو العقل يحكم بمقتضى نفس الأدلة، نفس أدلة حجية خبر الواحد، العقل يحكم بالتخيير. إذا حكم بالتخيير بعد أن إذا رجحت الأول أو رجحت الثاني ما أحتاج إلى دليل، ما أحتاج إلى مقبولة عمر بن حنظلة تجي تقول أنت رجح المشهور، لا أنا بإمكاني أن أرجح غير المشهور، أرجح الأقرب إلى الواقع في نظري. فالترجيح ما يكون على خلاف القاعدة كما كان الترجيح بناء على التساقط. بناء على التساقط يجد إسقاط كلا الدليلين، ترجيح أحد الدليلين على الآخر هذا يحتاج إلى دليل. أما بناء على أن مقتضى القاعدة الأولية هي الترجيح، هي التخيير العفو، فالترجيح حينئذ ما يحتاج إلى قاعدة، ما يحتاج إلى دليل. بناء على التخيير وأن التخيير مقتضى القاعدة الأولية، شنو اللي نسويه؟ نقول إذا كان هناك مزية في أحد الدليلين، شنو النتيجة؟ النتيجة يقول راح يصير دوران بين التعيين وبين التخيير. نقول عندنا خبرين الأول والثاني متعارضين متكافئين، إلا أن الأول بمزية تقرب إلى الواقع، فالعقل يحكم يقول الخبر الأول اللي بمزية تقرب إلى الواقع هذا منجز ومعذر قطعا. ليش؟ لأن احنا حاكمين بالتخير وهناك مزية في الأول. أما الخبر الثاني فلا نقطع بأن هذا الخبر معذر، لا نقطع بأن هذا الخبر منجز، فيدور الأمر بين أن الحجة خصوص الأول على التعيين وبين أن الأول حجة على التخير. إما أن يكون الأول هو الحجة دون الثاني، وإما أن يكون الأول حجة مع الثاني، يعني بعبارة أخرى الخبر الأول هو حجة متيقنة، هو حجة قطعا، سواء رجحنا بكل مزية سيكون هو الحجة المتعينة أو لم نرجح بكل مزية سيكون هو حجة، لكن على التأخير فالعقل يحكم بلا بدية الأخذ بالخبر الأول. الأمر يدور بين التخير وبين التعيين، فيستقل العقل للحكم بالتعيين بتعيين الأول. هاي قاعدة الدوران، كل ما دار الأمر بين التخير وبين التعيين يتعين التعيين ويؤخذ بالمتعين. فاللي بي مزية هو حجة قطعا، الثاني مشكوك فيه، مشكوك فيه يعني في تقديمه على الثاني، فحينئذ يكون الأول حجة قطعا ويحكم العقل، يستقل العقل بالأخذ بالأول. هذا شنو معناه؟ معناه الترجيح بكل مزية، كل مزية توجد في أي من الخبرين لابد من تقديم هذا الخبر الذي اشتمل على المزية، وننتهي إلى نفس النتيجة اللي انتهينا عنها بناء على الفصاحة. ثانيا، إذا قلنا بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هو التخير. ثالثا، بس نقرأ السطر الأول، إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية، يعني شنو الثانوية؟ يعني الشرعية بمقتضى أدلة الأخبار العلاجية هو التأخير. هذا راح نجي الآن، خلينا نتحدث بناء على أن القاعدة الأولية تقتضي التأخير. قال: وثانيا، إذا قلنا بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هو التأخير، فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد. ليش؟ يعني هو من أول الأمر أنت مخير، فأنت ترجح باختيارك، فهو على القاعدة. فإن احتمال تعيين الراجح كاف في لزوم الترجيح. هاي النتيجة شنو؟ احتمال تعيين الراجح كاف في لزوم الترجيح. مجرد أن توجد مزية في أحد الخبرين يحتمل أن تكون مرجحة، هذا يعني لابدية الترجيح بتلك المزية، فننتهي إلى الترجيح بكل مزية تقرب إلى الواقع كما انتهينا في النقطة الأولى. فإن احتمال تعيين الراجح كاف في لزوم الترجيح، لأنه هو يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخير، والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح، لا سيما في مقامنا، وذلك لأنه بناء على القول بالتخير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع، الراجح منجز للواقع، إما تعيينه إذا كان الحكم هو لابدية الترجيح بكل مزية، أو تخيرا إذا ما كان لازم التعدي والترجيح بكل مزية، فهو قدر متيقن هو حجة، وكذلك هو معذر عند المخالفة للواقع. وأما المرجوح فلا يحرز كون المرجوح معذرا، ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع. وعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك، لأنه هو معذر قطعا على كل حال سواء وافق الواقع أم خالفه، ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا. فالنتيجة شنو؟ النتيجة لابدية التعدي إلى كل مزية مقربة للواقع. المصنف قال: وعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك. هذا إذا بقينا إحنا وعبارته ما جابنا فد شيء جديد، هو إحنا نقول بالتخير، يعني شنو؟ يعني يجوز تعمل بالراجح ثم بعد ذلك يجوز العمل بالمرجوح. فلابد أن نقول أن مراده وعليه فيجوز الاقتصار، يعني شنو يجوز؟ شيخ وسام أحسنتم، يعني يجب، يعني يجب. ليش يجب؟ هو بقرينة اللي راح يقوله، ولا يجوز الاقتصار. لا يجوز الاقتصار يعني شنو؟ يعني ما يجوز تروح تعمل بذلك، فلابد أن تعمل بالأول. فمراده من يجوز يجب، هاي شلون نعالج؟ مراده من يجوز يجب. أكو شيء مجاز، أكو شوفونه مجاز، نقول هذا الجواز وعليه فيجوز. هذا الجواز اللي ذكره الجواز بالمعنى الأعم اللي ينسجم مع الوجود، هذا مراد. يعني مراده يجب، يعني لو كانت العبارة بإذن نسويها هي جهلا. هو قاعد يقول ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا. يعني شنو؟ يعني كل مزية موجودة تسوي عندنا احتمال تعين الراجح، هاي لابد أن نعمل بوفقها. حتى صفات الراوي اللي احنا سابقا ما قبلناها، حتى القياس إذا كان الأول موافق للقياس الثاني مخالف للقياس، نقول يحتمل أن يتعين الأول، فلا بد من العمل بالأول، فننتهي إلى النتيجة نفسها اللي انتهيناها بالصورة الأول الأولى بناء على أن القاعدة تقتضي التطابق. يعني عبان نخلص هذا الفصل، ما بقى وقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. يخلص باسمه.